أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأمر الثالث الذي ينبه عليه وبه ختام البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي حاصله أن هناك اصطلاحين: اصطلاح العنوان، وقد يعبر بدله بالجهة أو بالوجه، واصطلاح الإضافة. المراد بالأول العنوان ما يؤخذ في الدليل موضوعا للحكم، فيقال مثلا في مثل أكرم العلماء إن موضوع الحكم بالوجوب المستفاد من هيئة الأمر هو الإكرام، عنوان الإكرام، هذا موضوع الحكم. ويمكن أيضا أن يسمى متعلق الحكم، فيكون الموضوع والمتعلق على هذا بمعنى واحد. وأما المراد بالإصلاح الثاني أي الإضافة، فهو ما أضيف إليه موضوع الحكم، مثل العلماء في مثال أكرم العلماء، الموضوع عنوان الإكرام والإضافة المضاف إليه هذا الموضوع وهو عنوان العلماء. هذا يسمى أيضا بمتعلق المتعلق، ذاك يسمى الموضوع، هذا يسمى المتعلق. لكن إذا أطلقت على الأول المتعلق بدل الموضوع يطلق على هذا متعلق المتعلق. المقصود من عقد هذا الأمر الثالث هو التنبيه على حال مثل خطاب أكرم العلماء مع خطاب لا تكرم الفساق، مما يتعامل معهما العلماء معاملة المتعارضين، هذا الذي تعرفه الآن إذا أريد أن يضرب مثال للمتعارضين رأسا يضرب هذا المثال، وهذا هو المعروف والمتداول. العلماء يعاملون مثل هذين العنوانين مما كان لهما عموم وبينهما عموم من وجه، يفترقان كل من جهته ويجتمعان في مادة، مثل هذين يقولون هما متعارضان. يريد المصنف في هذا الأمر أن يقول إن هذا ونحوه مثل صلي ولا تغصب لا يكون من المتعارضين، هذا النحو من خطاب أكرم علماء لا تكرم فساق يكون مثل صلي ولا تغصب. كيف أن صلي ولا تغصب لا تعارض بينهما كما كنا نقول، ويدخلان في مسألة الاجتماع ويبحث هل يجوز أو لا يجوز على ما تقدم، كذلك أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. طبعا نحتاج لدخول أي مورد في مسألة الاجتماع عند المصنف إلى شرط عام ذكره، وهو أن يحرز أن في المورد مناط كلا الحكمين ليحكم بهما جميعا بالفعل، على الجواز وبأحدهما على الامتناع. هذا أيضا خطاب أكرم العلماء لا تكرم الفساق، يدخل في مسألة الاجتماع بهذا الشرط، كما أن صلي ولا تغصب يدخل فيه بهذا الشرط. لإثبات هذا المعنى، وهو أنه لا فرق بين مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق وبين صلي ولا تغصب في عدم التعارض ودخول الجميع بالشرط المذكور في مسألة الاجتماع، لإثباته قال إنه لا فرق بين الإضافة وبين العنوان فيما هو الدخيل في مسألة الاجتماع والنزاع القائم فيها. في العنوان مثل عنوان الصلاة الذي هو الموضوع للوجوب المستفاد من هيئة الأمر، أو عنوان الغصب الذي هو الموضوع للتحريم المستفاد من هيئة النهي. في العنوان قلنا إذا كان الشيء الواحد خارجا متعنونا بعنوانين، فهل يجدي ذلك في تعدده أو لا يجدي؟ كيف يجدي في التعدد؟ جدواه في التعدد تكون بأحد وجهين. الأول بأن يقال أساسا إن الأحكام تتعلق بنفس العناوين ولا تسري منها إلى المعنونات، فالعناوين ملحوظة في متعلقات الخطابات بالاستقلال وليست ملحوظة آليا ليرى من خلالها المعنونات. بناء على هذا، بما أن المفروض في مسألة الاجتماع تعدد العنوان، والعنوان قلنا الآن هو موضوع الحكم، الحكم يتعلق به ولا يسري منه إلى المعنوان، ينتج ذلك أن موضوع حكم الوجوب المستفاد من الأمر هو هذا العنوان، وموضوع حكم التحريم المستفاد من النهي هو العنوان الآخر، ولم يجتمعا في موضوع واحد، فلا يكون تنافي ويجوز الاجتماع. الوجه الثاني أن يقال إن الأحكام تتعلق بالعناوين بلحاظ آلي، فالعناوين عندما يأخذها الشارع في الخطاب يقول صلي، ينظر من خلالها إلى معنوناتها، يعلق الحكم بها للوصول من خلالها إلى المعنون تعليقا آليا لا بالاستقلال، يجعل العنوان كما قلنا في بعض الكلام مرآة حاكيا عن المعنون، فيعلق حكمه آخر الأمر بنفس المعنون، يتوصل إلى ذلك من خلال تعليقه بالعنوان الحاكي عن المعنون تعليقا آليا. إذن الأحكام وإن تعلقت في الخطابات بالعناوين، لكنها تسري من العناوين إلى المعنونات. ثم نقول هذا المعنون المجمع مثل الصلاة المغصوب المفروض أنه واحد بالوجود الخارجي، هو بدقة العقل اثنان، لأنه من حيث هو معنون بهذا العنوان كعنوان الصلاة، وغيره من حيث هو معنون بذاك العنوان الآخر كعنوان الغصب. وإذا كان اثنين بالدقة فالحكمان أيضا على هذا التقدير لكل متعلقه وموضوعه، ولم يجتمعا في واحد. التحريم تعلق بهذا الشيء من حيث هو غصب، والوجوب تعلق به من حيث هو صلاة، وهو من حيث هو غصب غيره من حيث هو صلاة. فلذلك كان المتعلقان مختلفين ولم يكن مانع من الاجتماع. في مقابل ذلك يقال إن الأحكام تتعلق بالعناوين آليا وتسري منها إلى المعنونات، لكن هذا المعنون الواحد في الخارج هو واحد أيضا بدقة العقل وتحيثه بأكثر من حيثية، لا ينفع في تعدده ولا يغير من حقيقة كونه واحدة. بناء عليه تقول إذن لا يجوز الاجتماع، لأنه من الاجتماع في الواحد، والحكمان متضادان، واجتماع المتضادين في واحد محال، هذا أمر مسلم ككبرى. هكذا كان النزاع في العناوين، موضوعات الأحكام مثل الغصب والصلاة. هذه الحيثية للنزاع في العنوانات مرجعها إلى أن الشيء في الحقيقة من حيث هو متعنون بعنوان كعنوان الصلاة يكون حسنا ومتعلقا للأمر. عنوان الصلاة عنوان حسن، الصلاة عبادة إلى الله المعبود المستحق للعبادة على الحصر، فهو عنوان حسن. تعنون شيء ما بمثل هذا العنوان يكسبه حسن ذلك العنوان، فيصير بذلك متعلقا للأمر، حسنا ومتعلقا للأمر. من حيث هو متعنون بالعنوان الآخر كعنوان الغصب الذي يعني التعدي والتجاوز على أموال الآخرين، وهو عنوان قبيح، بتعنونه بهذا العنوان يكتسب قبح هذا العنوان، يكون هو غصبا ويكون قبيحا، ويكون بالتالي متعلقا للنهي، كالمجمع في مثل الصلاة في المغصوب. فإذا هو بعنوان الصلاة يكتسب حسنة ويصير متعلقا للأمر، وبعنوان الغصب يكتسب قبحة ويصير متعلقا للنهي. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن أن يقال في مسألة الأمر، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، من جدوى تعدد العنوان في تعدد المعنون بأحد الوجهين، إما لأن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات والعناوين متعددة في الفرض، وإما لأنها تتعلق بها آليا وتسري إلى المعنونات، لكن المعنون المتحيث بحيثيتين هو اثنان بالدقة. إذا أضفنا هذا إلى ما تقدم كان هذا المجمع من حيث هو صلاة غيره من حيث هو غصب، وكان من حيث هو صلاة شيئا حسنا، ومن حيث هو غصب شيئا آخر قبيحا، ومن الحيثية الأولى متعلقا للأمر، ومن الحيثية الثانية متعلقا للنهي. وأما إذا قلنا بأن تعدد العنوان لا ينفع في التعدد، ينتج ذلك أن هذا الشيء الواحد هو نفسه من حيث هو غصب فيه ملاك القبح ومنهي عنه محرم، وهو نفسه من حيث هو صلاة فيه ملاك الحسن ومأمور به وواجب، فشيء واحد يصبح واجبا وحراما، والشيء الواحد لا يحتمل حكمين فعليين لتضاد هذه الأحكام، فلا يجوز الاجتماع. من هذا البيان ظهر لك أن المهم في كل هذا النزاع في مسألة الاجتماع في هذه العناوين المتعددة مثل صلاة وغصب، المهم هو أن معنون هذا العنوان وذاك يكتسب من جهة كل واحد من العنوانين صفة حسن أو صفة قبح، فيكون بلحاظ هذه منهيا عنه وبلحاظ تلك مأمورا به، أو فقل يكون بلحاظ هذه فيه ملاك النهي وبلحاظ تلك فيه ملاك الأمر، فيبحث عن أن تعدد عنوانه يجدي في التعدد فيجتمع الحكمان فيه بالفعل، أو لا يجدي فلا يجتمع الحكمان، ولا بد حينئذ أن نقدم أحدهما ونلجأ إلى مباحث ترجيح أحد الحكمين على الآخر. إذا اتضحت هذه الصورة للنزاع في العناوين، نقول عين هذا الكلام يجيء في الإضافات، إذا تعددت الإضافة نفس الكلام يتكلم فيه. فنقول مثلا إن مثل الإكرام في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا الإكرام بحسب الإصطلاح موضوع الحكم، عنوان هو موضوع الوجوب في الخطاب الأول، موضوع التحريم في الخطاب الثاني، لكن هذا الإكرام أخذ موضوعا هنا لا من حيثه، بل من حيث هو مضاف إلى عنوان، إلى عنوان العلماء. كلمة عنوان هنا يعني بالمعنى اللغوي والعرفي ليس بالإصطلاح، بالإصطلاح جعلنا العنوان هو الأول، أضيف إلى العلماء. في الخطاب الثاني أضيف إلى الفساق. في مورد الاجتماع أي العالم الفاسق يكون عندي وجود واحد خارجي هو العالم الفاسق، متعنونا بكلا العنوانين، بعنواني الإكرام المضاف إلى العالم، متعنون بعنواني العالم هذه الإضافة، والفاسق تلك الإضافة الأخرى في الخطاب الآخر. والإكرام المضاف إلى العالم يمكن أن يكتسب حسنا العنوان، الإكرام المضاف إلى العالم عنوان حسن مثلا، كما أن الإكرام المضاف إلى الفاسق قد يكون عنوانا قبيحا، كما كان عنوان الصلاة عنوانا حسنا وعنوان الغصب عنوانا قبيحا. فتعنون هذا المجمع العالم الفاسق بعنوان العالم يجعله مصداقا، ويجعل إكرامه مصداقا لإكرام العالم الذي هو حسن، وتعنونه بعنوان الفاسق يجعل إكرامه إكراما قبيحا، ويصير بذلك متعلقا للنهي. فيجوز البحث تماما كما بحثنا في العنوان. عنوان صلاة وغصب، عن أن تعدد الإضافة في المجمع مثل تعدد إضافة العالم وإضافة الفاسق في الخطابين، وتعنون وتحيث هذا المجمع بحيثية هاتين الإضافتين، وكونه من جهة عالمة ومن جهة فاسقة، هل ينفع ويجدي في تعدده أو لا؟ يبحث نفس البحث، يقال كما قلنا في العنوان، نقول هنا في العنوان المضاف إما أن الأحكام متعلقة بالعناوين، وإما أنها متعلقة بها آليا وتسري إلى المعنونات، أي إلى الإكرام المضاف إلى العالم في الخارج، لكن الإكرام المضاف إلى العالم غيره من حيث هو مضاف إلى الفاسق. لما؟ لتغاير المضاف إليه. الشخص المتعنون بعنوان هذه الإضافة إضافة العالم غيره من حيث هو متعنون بعنوان الإضافة الأخرى أي الفاسق، فإكرام هذا غير إكرام ذاك، وحينئذ لا يجتمع على هذا التقدير والتقدير الذي قبله أي التعلق بالعناوين، لا يجتمع حكما الوجوب والتحريم في شيء واحد، في إكرام شيء واحد، لا يتعلقان بإكرام شيء واحد. أو تقول إن الأحكام تتعلق بالعناوين وتسري إلى المعنونات، لكن تعدد العنوان لا ينفع في تعدد المعنون، وهذا كما هو واحد في الخارج واحد بدقة العقل أيضا. فمعنى ذلك أن الوجوب تعلق بعنوان الإكرام مضافا إلى العالم، والتحريم تعلق بعنوان الإكرام مضافا إلى الفاسق، والإكرام المضاف إلى العالم ليس غير الإكرام المضاف إلى الفاسق لعدم تغاير العالم مع الفاسق، لأن من صدق عليه العالم وصدق عليه الفاسق واحد، لا يغير تعدد الإضافة فيه من وحدته، فحينئذ لا يجوز أن يتعلق بهذا الشخص الواحد الخارجي وجوب إكرام وحرمة إكرام من باب أنه وجوبه له من جهة كونه عالما، ووجوبه وحرمته له من جهة كونه فاسقا، فإن جهة كونه عالما وفاسقا لا توجب تعددا. فعلى الأول أي الجدوى يكون اثنين، ويكون مثل عنوان إكرام العالم حسنا، وعنوان إكرام الفاسق قبيحة، وأحدهما غير الآخر، ولا مانع من تحريم هذا وإيجاب ذاك، أو مثل المعنون على التقدير الثاني وهو السريان إلى المعنون مع تعدده، مثل المعنون بعنوان عالم هو غيره من حيث هو معنون بعنوان فاسق، ومن الحيثية الأولى فيه ملاك الحسن وفي إكرامه حسن، ومن الحيثية الثانية في إكرامه قبح، ولما كان هو بهذه الإضافة غيره بتلك الإضافة فالحسن شيء وهو إكرام العالم، والقبيح شيء آخر وهو إكرام الفاسق، ولا مانع أيضا من أن يتعلق بذاك حكم الوجوب وبهذا حكم التحريم. أما إذا قلنا بالوجه الثالث الذي عليه لا جدوى من التعدد، وهو أن العنوان يتعلق به الحكم آليا ويسري منه إلى المعنون، والمعنون لا ينفع فيه تعدده تعدد العنوان. فنقول هنا هذا المجمع، هذا العالم الفاسق، هو من حيث هو عالم مع كونه متحيثا بحيثية الفاسق شيء واحد، لا يختلف بذلك ولا يتعدد، ويكون هو نفسه من حيثية كونه مصداق هذه الإضافة وعالمان، يكون في إكرامه حسن، وهو نفسه من حيثية كونه مصداق الإضافة الأخرى وفاسقا، فيه وفي إكرامه قبح، ويكون هو نفسه بالتالي متعلق حكمي الوجوب والتحريم تبعا لوجود الملاكين في هذا الشيء الواحد. فلا يجوز أن يجتمع الحكمان بالفعل لامتناع الاجتماع في واحد. هذا عين البيان الذي ذكرنا وأوضحنا فيه النزاع في العناوين. إذن ما هو المناط في مجيء النزاع في العناوين؟ وبعينه موجود في الإضافات، ويجيء عين النزاع في الإضافات، فلا يكون هناك فرق بين عنوان الموضوع كالصلاة والغصب، وبين ما يضاف إليه هذا العنوان كالعالم والفاسق، المضاف إليهما عنوان الإكرام الذي هو الموضوع للحكمين. لا فرق بين هذا وذاك في تأثير كل حيثية من الحيثية من الحيثيات المذكورة، سواء كانت حيثية عنوانية موضوعية كحيثية الغصب أو الصلاة، أو حيثية إضافية متعلقية كحيثية العالمية والفاسقية. كل ذلك يمكن أن يؤثر حسنا أو قبحا، ويكون متعلقا لواحد من الحكمين، ويجيء فيه نزاع إيجابه التعدد وعدم إيجابه التعدد. بناء على هذا لا يكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من المتعارضين، بل يدخل في مسألة الاجتماع طبعا بالشرط الذي كنت ذكرته لك، وهو أن يحرز كما قال أن في هذا المجمع العالم الفاسق كلا مناط كلا الحكمين، لكن هذا شرط عام يعني لا خصوصية للمثال أو لما يتعاملون معه معاملة المتعارضين، حتى ما لا يعاملونه كذلك اشترط المصنف في هذا المعنى. فبهذا الشرط يدخل في مسألة الاجتماع كما يدخل مثال صلي ولا تخصب. بناء عليه فما يظهر من العلماء من معاملة مثل خطابي أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة التعارض وإجراء أحكام باب التعارض، هذا يحتاج إلى توجيه، وإلا ففي الأصل ومن حيث المبدأ لا ينبغي ذلك، ينبغي أن يعاملوهما معاملة جزئيات مسألة الاجتماع. فلماذا أجروا أحكام التعارض في مثلهما؟ يقول يمكن توجيهه بأحد وجهين: الأول مبني على مختارهم هؤلاء المشهور الذين يتعاملون مع مثل ذلك معاملة المتعارضين، هم في مسألة الاجتماع امتناعيون، المشهور في المسألة هو الذهاب إلى الامتناع. وهؤلاء المشهور الذين يرون الامتناع خلافا للمصنف يقولون إنه على الامتناع تدخل المسألة في باب التعارض كما كنا شرحنا سابقا. المصنف يقول يعتبر وجود الملاكين وبناء عليه إذا قلنا بالامتناع تدخل المسألة في باب تزاحم الملاكات، فيقدم أقواهما مناطا إن كان، وإلا قدم أو حكم بحكم ثالث يعني مع التساوي إلى آخر التفصيل الذي ذكر هناك. أما المشهور من الامتناعيين فيقولون إن المسألة بناء على الامتناع تدخل في باب التعارض، فيمكن أن يكون معاملتهم مع مثل هذين الخطابين معاملة التعارض من باب أنهما بعد أن دخلا، هذان المثالان أكرم علماء ولا تكرم فسام، في مسألة الاجتماع، وكنا فيها من القائلين بالامتناع أصبحا من المتعارضين، لا أنهما متعارضان ابتداء. الوجه الثاني الذي يمكن به توجيه كلماتهم مبني على مختار المصنف، فإنه كما سمعت قال يعتبر في المجمع وجود كلا الملاكين. على الجواز نقول بوجود الحكمين بالفعل ولا كلام، وأما على الامتناع فنقول بتزاحم الملاكين. حينئذ إذا تساويا يحكم بحكم ثالث كالإباحة، وأما إذا كان أحدهما غالبا على الآخر فإنه يحكم على طبق الملاك الغالب، لكن تقديم الملاك الغالب والحكم على طبقه هو فيما أحرز الغالب، هناك غالب أحرزنا فيحكم على طبقه وجوب مثلا أو تحريم. أما إذا كان هناك غالب ولكن لم نحرزه، هنا قال المصنف تعود المسألة لتدخل في باب التعارض إذا كنت تذكر. إذن على الامتناع ابتداء تدخل في التزاحم، ومع التساوي يحكم به مثل الإباحة، ومع غلبة واحد يحكم بحكمه إذا أحرز الغالب، أما مع غلبة واحد وعدم إحراز غالب، ولعله أيضا يعد الكلام إلى احتمال غلبة واحد، يعني ليس بالضرورة أن أعلم أن أحدهما في الواقع غالب لكن لا أعرفه لا أحرزه، بل يكفي احتمال أن أحدهما في الواقع غالب، وهذا يصدق في أنني لم أحرز الغالب مثلا، بغض النظر عن الشمول لهذا الفرض أو لا. على كل، إذا لم يحرز الغالب قال يتعارضان ويكون من التعارض بالعرض. لماذا يتعارضان؟ لأن المفروض أننا نختار الامتناع، وبالتالي على الامتناع لا يكون هنا إلا حكم واحد، والمفروض أن هنا غالبا يستلزم غلبته تقديم حكمه، إذا قلنا إن كلامه مختص بإحراز الغلبة يعني باليقين بغلبة واقعية وإن لم نحرزها ظاهر، أو المفروض أن هنا ما يحتمل أنه غالب ويحتمل ترجيحه بالتالي في المقام وتقديمه، ومحتمل الترجيح في مقام المزاحمة مثل معلوم الترجيح يتعين بالقياس إلى الآخر، مثلا إذا دار الأمر بين شيئين أحدهما يحتمل أنه أهم من الآخر إذا تزاحما. مثلا إذا فرضنا دوران الأمر في التقليد بين مجتهدين، مرة يكون محرزا أن أحدهما أعلم، خب يتعين في العقل، ولو لم نكن نفتي بوجوب تقليد الأعلم، لكن كعقل ويحتمل التعيين للأعلامية يقدم هنا الأعلم، نقول هذا من الدوران بين التخيير والتعليم أو والتعيين. كذلك لو كان أحدهما محتمل الأهمية، لا يحتاج إلى أن أجزم بأن واحدا منهما هو فلان أعلم مثلا، حتى لو كان محتمل الأعلمية يقول العقل على التساوي مخير، على احتمال الأعلمية لو طابق الواقع فهو متعين فيرجحه أيضا. يمكن أن يكون من هذا القبيل هنا، يعني أن تعلم أن هنا غالبا ولا تحرزه في الظاهر، أو يكفي أن تحتمل أن أحدهما غالب. على كل، على الامتناع حكم واحد، وهنا غالب جزما أو غالب احتمالا، والغالب الجزمي بل وحتى الاحتمالي تستلزم غلبته الجزمية أو الاحتمالية تقدم حكمه، ولسان كل من الدليلين لسان أن الحكم الواحد الموجود في المجمع على الامتناع والتزاحم وغلبة أحدهما أو احتمال غلبة أحدهما هو حكمي. فبمعونة هذه المقدمات، قول بالامتناع والتزاحم وإحراز أو العلم أو احتمال غلبة ولو من دون إحراز ظاهري، يتعارضان، لذلك أسميناه تعارضا بالعرض في ذاته، ما لم يكونا من المتعارضين كانا من المتزاحمين، لكن بمعونة هذه المقدمات تنافيا. نظير تنافي دليلي صل الظهر وصل الجمعة بالنسبة إلى زوال يوم الجمعة، من حيث المبدأ لا تنافي بين الدليلين ولا بين الحكمين أو التكليفين، يمكن أن يوجب عليك في ذلك الوقت صلاتان، لكن بمقدمة خارجية هي العلم من جهة إجماع، بل قد يقال من جهة الضرورة، بأن الوقت الواحد من الأوقات الخمسة لا يكون فيه تكليف إلا بصلاة واحدة. بمعونة هذه المقدمة تكاذبا وتنافيا، كل يقول الصلاة الواحدة المكلف بها في ذلك الوقت هي ما جئتكم به، صلاة الظهر مثلا أو صلاة الجمعة، فيتكاذبان بمعونة هذه المقدمة الخارجية، وهذا نسميه تعارضا بالعرض. مثل هذا قال هناك، بناء على هذا يمكن أن يقال إن العلماء تعاملوا مع أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة المتعارضين، من باب أنهما دخلا أولا في مسألة الاجتماع، ولما ذهبوا إلى الامتناع تزاحم الملاكان وأحرز، أو على الأقل احتمل أهمية أحدهما على الآخر، أحرز يعني جزمنا بالأهمية بالغلبة، أو على الأقل احتملنا الغلبة لكن لم نحرز هذه الغلبة في الظاهر، لم تثبت لنا بالظاهر، لكنها موجودة واقعا، موجودة واقعا في واحد لم نعرفه في الظاهر، أو محتملة واقعا لذلك لم يثبت لدينا أن هذا أو ذاك، أصلها محتمل ولو في واحد معين منهما فلم نجزم به. على كلين، على الامتناع وتزاحم المقتضيين والملاكين والقطع بغلبة واحد أو احتمال غلبته، وإن لم نحرز الغلبة أيهما الغالب، تعارضا بالعرض وبمعونة هذه المقدمات، فتعاملوا معهما معاملة متعارضين في هذه المرحلة. إذن إما تعاملوا معهما معاملة المتعارضين بمجرد القول بالامتناع لقولهم إنه على الامتناع تدخل في باب التعارض، وإما تعاملوا معهما معاملة متعارضين لما يقوله المصنف من أنه على الامتناع تدخل في التزاحم، ثم إذا كان أحدهما أغلب ملاكا ولم يحرز ما هو الأغلب منهما تعارضا بالعرض فلذلك عاملهما هذه المعاملة. هذا ما قاله المصنف هنا، وقلنا إنه مبني على أن الإضافة كالإضافة إلى العالم أو الفاسق مثل نفس العنوان كعنوان الصلاة والغصب، في تأثيرها حسنا أو قبحا فيما يضاف إليها وما يتعنون بعنوانها أو بالعنوان المضاف إليها، ما يتعنون بعنوان العالم أو الفاسق أو عنوان الإكرام مضاف للعالم والإكرام المضاف للفاسق، وبالتالي تؤثر مصلحة أو مفسدة وتعلق أمر أو نهي. وأما المشهور من العلماء فهم لا يرون أن الإضافة هي كالعنوان في ذلك، وليست هي المقتضية للتأثير حسنا أو قبحا، مصلحة أو مفسدة وبالتالي أمرا أو نهيا، وإنما مقتضي ذلك عندهم هو الموضوع، مثل الإكرام، الغصب، الصلاة، الموضوع المتعلق للتكليف بالتحريم أو الوجوب مباشرة هو الذي يؤثر الملاك أو الحسن أو القبح. وأما هذه الإضافات فليس وجودها كعدمها، ولكنها لا تعدو كونها شروطا لتأثير المقتضي. الإكرام يؤثر حسنا أو قبحا، لكنه بشرط الإضافة إلى العالم يؤثر حسنا، وبشرط الإضافة إلى الفاسق يؤثر قبحا، كما أن عنوان الصلاة هناك هو العنوان الحسن وعنوان الغصب هو العنوان القبيح. هكذا عند المشهور. يبقى أن أعلق على شيء بسيط، وهو أن ما ذكره من توجيه المعاملة معه مع هذين المثالين معاملة التعارض على الوجه الثاني، هذا قد يقال إنه لا معنى له، لأنه مبني على مختارك أنت من أن المسألة تدخل على الامتناع في باب التزاحم. ثم لو فرض أن هناك بينهما ما هو أغلب وأقوى ملاكا ولكن لم نحرزه، يتعارضان بالعرض، هذه فكرة أنت تقول بها وهم لا يقولون بها، هم يقولون على الامتناع ابتداء من الأول يدخل في باب التعارض، فمن أول الأمر على الامتناع يعاملونهما معاملة المتعارضين، ولا يصل الدور عندهم على مختارهم إلى أن يفرض التزاحم ثم العلم بوجود ما هو أقوى مناطا وأغلب مع فرض عدم إحراز ما هو الأغلب، ليقال إنهم عاملوهما معاملة التعارض في هذا الفرض ولأجل هذه المعطيات والمقدمات، فإن هذا لا يتحقق عندهم، إذ لا يقولون بالتزاحم من أصله، يقولون بمجرد الامتناع يدخل في باب التعارض مباشرة تجي أحكام التعارض، ولا نقول بالتزاحم حتى يفرض تزاحم مع غلبة واحد لا يحرز فيعود التعارض، هذا لا معنى لأن يقال إن عملهم عمل التعارض مبني عليه، فلا يكون توجيه إلا بحسب الوجه الأول ظاهرا. قال: الأمر الثالث الظاهر لحوق الإضافات، لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. اتضح الفرق بين إضافات وبين عنوانات وجهات. فتلك تلحق هذه في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا كافيا في جواز الاجتماع، كان تعدد الإضافات مجديا أيضا. وإذا لم يكن ذاك مجديا وكافيا، هذا أيضا لا يكون مجديا وكافيا. وبعبارة أخرى، ما جاء في العناوين من نزاع في جدوى التعدد وعدمه يجيء في نفس الإضافات. تعدد الإضافات ينفع أو لا؟ لماذا؟ ضرورة أنه أي تعدد الإضافات يوجب أيضا اختلاف المضاف في هذه الإضافات بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح. يعني لابد أن تصور كل هذا النزاع في العناوين، يجدي أو لا يجدي، على وجهين يجدي على وجه لا يجدي، آخر الأمر هو مرجعه إلى أنه بهذا العنوان الحسني حسنون وملاك للأمر، موضوع للأمر، وبذاك العنوان القبيح قبيح وموضوع للنهي. وإذا كان هكذا هناك، فهذا هنا مثله. ضرورة أنه تعدد الإضافات يوجب أيضا اختلاف المضافة. ليش أيضا؟ يعني كما أن تعدد العنوان يوجب اختلاف المعنون بالعناوين متعددة حسنا وقبحا، هذا أيضا يوجب تعدده، هذه الإضافات أيضا يوجب تعددها، اختلاف المضاف بهذه الإضافات، الإكرام المضاف إلى العالم، الإكرام المضاف إلى الفاسق بحسب المصلحة والمفسدة، اختلافا بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا. فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصلي ولا تغصب، لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضى. هذا شرط دخول كل مورد قابل للدخول في مسألة الاجتماع، دخوله الفعلي يحتاج إلى هذا. فهذا مثل ذاك، إذا كان أحرز الشرط يدخل كما يدخل صلي ولا تغصب في مسألة الاجتماع. نعم، إذا لم يحرز أو لم يكن للحكم في أحدهما مقتضين وأحرز أو علم أنه ليس في المجمع العالم الفاسق مقتضين إلا لحكم واحد من الحكمين، وبواضح أنه حينئذ فقدت الشرط للدخول في مسألة الاجتماع فلا تدخل. هذا شيء آخر، هذا شرط عام، صلي ولا تغصب إذا لم يكن فيه الملاكان أيضا لا يدخل في مسألة الاجتماع. لكن هي هذه المسألة كلها، هذا الكلام كله في التنبيه الثامن، في الأمر الثامن والتاسع، وما أعاده في التنبيه الثاني وما يبني عليه الآن ويحاسب عليه، كله محل كلام. وهناك سؤال للمصنف: إذا لم يكن في صلي ولا تغصب إلا ملاك واحد، وين تدخل؟ يقول في باب التعارض. طيب، ليس بين هذين الخطابين من تكاذب مثلا، لماذا يتعارضان؟ إلا أن يقول قائل: نحن حتى الذين نقول ليس بينهما تكاذب في ذاتهما بحسب اللسان، إذا علمنا أنه ليس إلا مقتض واحد يدخلان عندنا بالتعارض بالعرض من باب معونة هذه المقدمة. هذا يمكن، لكن كل هذا الذي ذكره هو فيه كلام، وأن مناط التعارض ليس على هذا. يمكن أن يدخل هكذا في باب التعارض لكنه يكون تعارضا بالعرض، كما في مثل صل الظهر وصل الجمعة، لا تكاذب بين الدليلين لكن بالعرض يتنافيان. أما من حيث الذات فهذان لا تكاذب بينهما، والتعارض ناشئ من تنافي الدليلين كدليلين في دلالتهما وتكاذبهما، بحيث لا يصح أن يصدرا من متكلم واحد. متكلم واحد لا يستطيع أن يقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق على عمومهما للعالم الفاسق، لأنه بمنزلة القول في العالم الفاسق أكرمه لا تكرمه، مثل صلي ولا تصلي. هذا لا يقوله شخص واحد على أن يكون كلاهما صادرا لبيان مراد جدي كلاما جديا. نعم يمكن أن يكون واحد للتقية مثلا، واحد معه قرينة خلاف لم تصلني وأمثال ذلك، أما على ظاهرهما أن يرادا كما هما جدان هذا لا يصدر من واحد. لكن بكل سهولة يمكن للمتكلم الواحد أن يقول صلي ولا تقصر، أصلا في خطاب واحد لا بخطابين في مجلس واحد يوجه الكلام إليك ويقول صلي، وصيتي إليك صلي ولا تقصر، أي تناف بينهما؟ نعم يتفق في المجمع أن يجتمعا خارجا، مثل ما يقول أنقذ الغريق ولا تغصب، ما في أي تنافي. إذا رأيت غريقا يغرق فأنقذه، وإذا ابتليت بمال الغير ولم يكن مأذونا لك فلا تستعمله مثلا، ما في أي تنافي. لكن للصدفة وأنت تتمشى قريبا من الشاطئ رأيت غريقا يغرق، الطريق الموصل إليه لإنقاذه في الوقت المناسب أرض مغصوبة لا يجوز المرور بها، فيجتمعان اتفاقا بسبب عوامل خارجية. وهكذا في الصلاة في المغصوب يلتقيان في الخارج، وأما الدليلان فلا تنافي بينهما أصلا، بخلاف مثل لا تكرم الفساق وأكرم العلماء. هذا المدار على التعارض، لا أنه كما قال مثلا. على كل إذن لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضين، فقد هذا الشرط العام. لكن هذا ليس بشيء، هذا شرط حتى في العنوانين، في تعدد العنوانين، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين. صلي ولا تغصب إذا لم يكن فيها إلا مقتضى واحد في المجمع لا يدخل في مسألة الاجتماع. فما يتراءى من العلماء من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، معاملة تعارض العموم من وجه التعارض، إما بين متباينين أو بين ما بينهما عموم من وجه، هذا ليس بشيء. هذا الذي يتراءى منهم إنما يكون بناء على الامتناع، إذ يقولون على الامتناع بالتعارض، أو بناء على عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. هذه العبارة يحتمل فيها الإشارة إلى ما ذكره قبل قليل، إذا لم يكن مقتضى إلا لواحد فيدخلان في باب التعارض، ولعل أظهر في هذا، وهذا أمره سهل. وفي احتمال آخر بينته لك في الشرح، هو أن يكون المقصود عدم المقتضى لأحد الحكمين في باب في مورد الاجتماع شيء يرجع إلى ما ذكرنا، أنه بعد الامتناع والتزاحم مفروض وجود المقتضيين، لكن عندما نفرض غلبة واحد يكون الآخر بحكم العدم مثلا، هذا خلاف ظاهر العبارة، لكني شرحته كاحتمال. على كل إذن بناء على ما ذكرنا من أن العبارة أظهر في الاحتمال الآخر، وهو أن تكون راجعة إلى هذا، وأن هذين إذا لم يكن في المجمع مقتضى إلا لواحد من الحكمين تدخل في التعارض، وسلمناه ويكون من باب التعارض بالعرض، وإن لم يكن بينهما بالأصل تكاذب، يعني حتى مثل صلي ولا تغصب مع أنه لا تكاذب يتعارضان بالعرض، إذا علمنا يقينا أنه ليس في المورد إلا مقتضى لواحد، وإلا إذا لم نعلم يقينا فوجود نفس الدليلين كاف في إحراز مقتضيين. قلنا في الأمر التاسع كيف نحرز، كيف نحرز؟ قلنا واحد منها من الطرق، طرق الإحراز إطلاق الدليلين للمجمع. إذا علمنا نعلم أن هذا الإطلاق ليس بشيء، أما إذا لم نعلم فنفس الإطلاق كاف في إحراز الملاكين. على كل، إذا علمنا نقول حتى مثل صلي ولا تقصب متعارضا بالعرض، فضلا عن مثل أكرم العلماء ولا تكرم في الساق. فإذا أرجعنا العبارة إلى هذا الاحتمال، إذن هو لم يرد ذاك الآخر الذي ذكرناه وأشكلنا عليه، وهو أنه تعاملهم معه مع معاملة التعارض مبني على الدخول في مسألة الاجتماع والقول بالامتناع وتزاحم المقتضيين والقطع بغالب مع عدم إحراز أيهما الغالب فيعود التعارض بالعرض. قلنا هذا على مسلكك، لكن هذه العبارة بعيد ظاهرة عن هذا الاحتمال وقريب إلى هذا الذي ذكر قبل قليل، والحمد لله رب العالمين.